مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. القسم الثاني من هذه الحلقه من برنامجكم استوديو الصفا حول الحرب النفسيه. فالامه الاسلاميه امه صلبه قائمه على عقيده يعني سماويه ووحي سماوي متمثل في القران الكريم وصحيح السنه النبويه، والاسلام بطبعه منهاج حياه صالح لكل زمان ومكان وديناميكي في نفس الوقت. فهذه الديناميكيه لهذا الدين العظيم تجعل من الصعب احتلال أممه واحتلال من يعتنقون هذا الدين العظيم. فاستعملت الحرب النفسية لتفتيت الجبهة الداخلية للدول، وأصبح هناك عملاء للاستعمار، وأصبحت الشائعات والحروب النفسية هي الأساس لتدمير جبهة هذه الأمة الداخلية، وبالتالي استعمارها واحتلالها وإخضاعها كما هو معروف. لكن في المقابل تقوم مرة أخرى وتعود إلى سابق مجدها وعهدها بعقائدها وتوحيدها وجهادها. حول الحرب النفسية على أمتنا عموما، والتي تستغل لكافة الشعوب وفي كافة الأقطار والبقاع والأصقاع، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الذي انضم إلينا في استوديو صفا في هذه الحلقة، الأستاذ عامر ياسين الباحث في الفكر السياسي. لك التحية
أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. يا مرحبا.
ما اعرفش التوصيف ده كان هو زي ما انا قلت ولا ايه، لان انا اصلا ما اعرفش موضوعك الحرب النفسيه. لكن عموما نعرف الحرب النفسيه معناها وتاريخها.
هو بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدايه اود بيان شيء مهم جدا، وهو ان عصر الحروب التقليديه تقريبا انتهى.
نعم.
هو ان الدوله تيجي تهجم على دوله كده مباشره ده
بالسلاح والجيش وبتاع، خلاص
دي حاجه
يعني نقول من 2003 عموما.
بقت حاجه
من بعد العراق وامريكا لما احتلت العراق وسلمت الايران، مفيش حروب مباشره.
بقت حاجه قديمه. الجديد دلوقتي هو كيف
تدمر عدوك معنويا،
تدمر عدوك من داخله.
بالظبط اللي هو تفتيت الجبهه الداخليه زي ما انا قلت.
تدمره من داخله بذاته. كمان
تمام
بذاته. وبعدين الحرب النفسيه مع كونها جديدة من حيث الصورة إلا أنها قديمة من حيث المعنى.
تمام.
بمعنى إيه؟ الجديد في الحرب النفسية هو التحكم الآلي، الانتشار الواسع. هو
يعني إيه الحرب النفسية الأول قبل ما نقول الجديد؟
ما أنا هقول لحضرتك الحتة دي عشان بس إيه بعد كده ما نخش
تبقى استهلال يعني
على التعريف، تبقى المسألة واضحة شوية. فيها تحكم من بعد، فيها استخدام أدوات حديثة من كالإعلام ووسائله وغيره،
الشائعات،
فيها الاستخدام المعارضين الداخليين، وفيها استخدام المنافقين، وفيها استخدام كذا. هذا الشكل إن كان هو شكل جديد لكن هو قديم، قديم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما المنافقين كانوا يقومون بالشائعات. ولما كان اليهود يثيرون الشائعات والشبهات حول الإسلام في المدينة، ولما كان المشركين في مكة يدعون أن هذا الدين يفرق بين الأب وابنه والأخ وأخيه
ويساوي بين السادة والعبيد،
شبهات وشائعات وكذا. هذه الأمور كلها قديمة. أيضا من ضمن القديم في هذه المعركة هو أن اليهود لا يريدون أو لا يحبون المواجهة المباشرة.
نعم.
فدائما يحاربونك عن بعد، ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول إيه؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر.
الله الله.
بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا
وقلوبهم
شتى. فالنقطة دي بقى بصفة خاصة اللي هي فكرة الحرب عن بعد، هي أساس
للجبناء.
هي أساس فكرة الحرب النفسية.
نعم.
كويس كده؟ وهم بيحاربوا عن بعد ليه؟ لأنهم عارفين أن المسلمين أشد رهبة في صدورهم من الله. وأيضا يحاربون لأنهم يحرصون، هم أشد الناس على حرصا على الحياة. لتجدنهم أحرص الناس على
حياتي ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. الله الله.
فالفكرة، فكرة الحرب عن بعد وفكرة عدم المواجهة المباشرة، هي دي أساس فكرة الحرب النفسية.
تمام.
طب إيه هي بقى الحرب النفسية؟
تعريفها بقى هو ده يبقى احنا عايزين نقول ان اليهود اصل الحرب النفسيه.
بالظبط كده.
لانهم جبناء لا يحاربوننا الا من وراء جدر او في قرى محصنه.
بالظبط كده الله يفتح عليك.
نفس منطق التشيع، لا يحاربونك الا من وراء الجدار، يعني حتى بغداد عملوا جدار عازل زي الجدار عازل بتاع فلسطين.
ما هو الفكره كلها ايه؟ ان هو لا يستطيع ان يواجه المسلم مواجهه عقديه.
تمام.
لانه يعلم تمام العلم ويتيقن تمام اليقين ان المسلم اذا حارب من باب العقيده سينتصر
طبعا.
سينتصر لا محاله. ليه؟ لان المسلم يقاتل وهو يعلم ان هناك دار اخره تنتظره فيها السعاده الابديه.
نعم.
وهم على شك من ذلك.
هم الى جانب ان المسلم يقاتل عن حق.
اوكي بالظبط كده.
اما اليهودي او الشيعة يقاتل على باطل،
على شك مما هم فيه.
قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.
تمام كده الله يفتح عليك. فمساله الشك اللي هم فيه والريب مما هم عليه ومما ينتظرهم في الاخره يجعلهم لا يقدرون على المواجهه العقديه مع اي دين خاصه دين الاسلام.
نعم. نقول تعريفها بقى.
تعريف الحرب النفسيه هي ايه؟ تعريف الحرب النفسية اختلفت عباراتها كلها ولكن تقاربت من حيث المعنى العام أو الجوهر العام لها. فنقدر نقول الحرب النفسية هي عبارة عن استخدام مخطط من جانب دولة أو عدة دول للدعاية وغيرها من الإجراءات الإعلامية، وركز على كلمة الإعلامية دي لأن ده أهم عامل في الحرب النفسية.
نعم.
وغيرها من الإجراءات الإعلامية الموجهة إلى جماعات معادية أو مخالفة أو دول مخالفة للتأثير في آرائها، سواء كانت آراء أفراد الشعوب أو آراء مؤسسات أو هيئات أو حكومات، للتأثير في آرائها وعواطفها ومواقفها وسلوكها. يبقى تأثير في الرأي، العاطفة، الموقف، السلوك.
نعم.
ازاي بقى؟ بطريقه تساعد على تحقيق سياسه واهداف الدول التي شنت هذه الحرب النفسيه.
تمام.
كويس كده؟ يبقى كده الحرب النفسيه عباره عن ايه؟ عباره عن اجراءات اعلاميه ودعائيه تقيمها دوله ضد دوله
التي تستهدف الدوله الاخرى.
ضد هدف، انا بسميه هدف بقى ايا كان الهدف.
ضد هدف. نعم.
ممكن الهدف ده يكون دوله، ممكن تكون مؤسسه، ممكن يكون فرد بعينه. بسميه هدف. الحرب النفسية دي لها مرتكزات
وسائل،
ده غير الوسائل.
يعني
هي لها مرتكزات ووسائل وأساليب.
تمام.
مشكلة. بترتكز الحرب النفسية دي على ثلاث حاجات.
تمام.
ايه هما؟ العلم الكامل عن الهدف فرضا كان المؤسسة او
دولة،
يعلمه كل ما
انا عارف انا بتعامل مع مين.
بالظبط كده.
عندي معلومات كافيه. تمام.
بس كده
مش شغال على جهل.
لا. لابد من ايه؟ من
ولا بنطلع قرارات عشوائيه.
لا 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 لا
ولا بناخد اوامر ولا بندي اوامر. لا 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 لا. والقائد والزعيم والباشا. لا لا.
لابد من علم يقيني. ولذلك
دراسه.
ولذلك الغرب قبل ما يحتل بلادنا عمل ايه؟ اطلق قوافل علميه التي سميت فيما بعد بالاستشراق. أطلق القوافل العلمية دي من عنده، قوافل كانت تمضي بالسنوات الطوال في البحر أو في البر لتجمع المعلومات عن بلاد الشرق ثم تعود بها إلى أصحاب القرار في بلادهم في الغرب، ليعود الغرب بعد سنوات أخرى طويلة ليحتل الشرق.
اللي هو الحالي اللي موجود دلوقتي أستاذنا، اللي هو الثينك تانكس زي راند وزي مش عارف مركز كارنيجي للسلام ومش عارف مركز معرفش ايه لحقوق الانسان.
ده الحديث.
ما انا بقول لك دي بقى
مراكز جمع المعلومات
دي بتعتمد عليها امريكا، بتاخد كل اللي بتجمعه ويبني عليها وتدخل على صناعه القرار لمتخذ القرار.
بالظبط كده. اذا اول خطوه او اول مرتكز من مرتكزات الحرب النفسيه هو العلم الكامل عن الهدف المقصود.
تمام.
كويس كده. الركيزه الثانيه عندهم بقى قوه التاثير في الهدف. منين ادخل للهدف بطريق يكون اثره قوي؟
نقطه ضعفه فين ممكن؟
بالظبط كده. مثلا
امسكه من اللي دول توجعه.
الموضع اللي يكون فيه التاثير القوي. الحرب النفسيه يمكن ما بتعتمدش على حته الايد اللي بتوجعه اكتر ما بتعتمد على العاطفه والمعنويات. يعني منين اخش له هنا كده في الحته دي؟ شوف ده قتل، ده دم، ده عمل، ده سوى، الحق، دي عاطفه، الحق، ده شوف ده عمل ايه، شوف يعني الطفل اليتيم، شوف
الاستثار،
شوف المسكين اللي في الشارع عمل ايه، شوف اللي عندك ده ظلم ايه، ده شوف ده حكم ايه، ده شوف،
وكله يرجع للقائم على الامر في الدوله دي.
استثير العاطفه والمعنويات،
التهيج
للشخص نفسه، سواء كان بالتهيج او بالتنويم او زي ما هيجي بعد كده ان شاء الله، بحيث ان هذه العاطفه اذا سارت في الشخص اثرت في القرار.
تمام.
أثرت في القرار.
ثلاثة.
نمرة ثلاثة بقى سرعة التأثير. يبقى أنا عندي العلم، القوة، السرعة. السرعة مطلوبة جدا.
تمام.
ما ينفعش إن هو يعمل حرب نفسية بطيئة أو طويلة المدى. ما تنفعش. ليه؟ لأنه ممكن مع طول المدى، إذا طال مدى الحرب النفسية
تهدأ الأمور.
تهدأ الأمور أو
والناس تتعقل. لا الناس بتعمل إيه؟ هو أصله بيعمل حرب نفسية عشان يقود العقل الجمعي للتدمير.
ما أنا بقول لحضرتك، تأتي معلومات من جهة أخرى تبيد المعلومات الأولى. يبقى عندي ثلاث ركائز الحرب النفسية.
العلم الكامل بالهدف، يعني قوة التأثير في الهدف، ثم سرعة التأثير في الهدف.
سرعة التأثير.
تمام. الوسائل بقى.
إحنا بنقول الهدف ليه؟ لأن زي ما قلنا الحرب النفسية قد تكون لفرد أو لمؤسسة أو لدولة بأكملها أو لعدة دول منطقة بحالها.
نعم.
زي المنطقة العربية مثلا. ممكن تكون هي المنطقة العربية كلها مستهدفة بنوع من أنواع الحرب النفسية، وداخل كل دولة من المنطقة العربية في حرب تانية داخلية، وداخل كل مؤسسة من كل دولة في حرب أخرى. فممكن تتعدد الحروب النفسية في المنطقة الواحدة. فلذلك بنقول الهدف. طيب الحرب النفسيه دي قد تكون ايجابيه وقد تكون سلبيه.
ايجابيه ازاي بقى؟
شوف بقى
وده السؤال بقى.
قد تكون ايجابيه وقد تكون سلبيه.
يعني حرب نفسيه من عدو تبقى ايجابيه عليا؟
اقول لحضرتك تيجي ازاي. الحرب النفسيه قد تكون ايجابيه، مش هتكون بقى من، هتكون ايجابيه من العدو ازاي؟ ان هذا العدو يوقظ في الداخل النشاط العلمي
مثلا،
بس كده يوقظ في الداخل الايه، النشاط العلمي والنشاط البحثي. يعني مثلا تيجي شبهه من شبهات الغرب على القران الكريم،
تلاقي الباحثين الاسلاميين ينبروا لبحثها ويطلع بقى ردود. فيحصل التفاف من الامه حول الرد المسلم ضد هؤلاء الاعداء.
كده
تمام.
فكده تبقى حرب ديت جت ايه،
جت نتيجه ايجابيه على الامه، ايقظت الهمم
بالظبط كده
للدفاع عن الدين والحياضه.
فكده بقت ايجابيه. قد تكون سلبيه. ازاي بقى؟ اذا وافقت هوى في نفوس العامه.
إيه؟ واحد مثلا الحد، مش عارف، واحد مثلا عمل ايه، مش مشكله بس ما تبقاش القاعده.
لا
يعني القاعده العامه
احنا بنتكلم ايه؟ بنتكلم ان
على المجمل يعني
الحرب القاعده العامه دي، الحرب النفسيه اذا وافقت هوى في نفس العامه
كانت سلبيه.
كانت سلبيه ازاي؟ لما نيجي نقول مثلا موضوع الثورات زي بتاع الربيع العربي، لاقى هوى في نفوس العامه. كتير من الناس حاسين بالظلم، كتير من الناس حاسين بالقهر، كتير من الناس حاسين ان هم مهمشين، كتير من الناس حاسين بكذا، حاسين بكذا، ما يعرفوش ايه الاسباب بقى، ما لهمش دعوه هم بالاسباب،
مش مشكلته.
هو عايز يعيش زي بقيه الناس. فجت الثوره ديت، طيح بده وطيح بده ومشي ده واعمل ده وانشئ نظام جديد واعمل عمل جديد، وهتبقى في النهايه في منتهى السعاده والرغد. ما ده هوى في نفوس العامة.
فلما لاقت هوى خرج الناس فدمروا دولهم.
بالظبط كده.
فهنا أو على الأقل بنقول الله يرحم أيامك يا عبد السميع. واخد بالك أنت؟ مش كده ولا إيه؟ يعني كل الثورات كل التقدير هي قامت هذه الثورات على 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 نقول إيه؟ على أسباب حقيقية. يعني مش عايزين نقول إنها ما قامتش على أسباب حقيقية.
ما هقول
لكن للأسف الشديد أدت إلى رخاوة في الدول، مما أدى إلى تراجع الدول اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.
على أسباب حقيقية. أقول لحضرتك حته اسباب حقيقيه هتجيبها في مساله الاساليب، وهقول لحضرتك ازاي هم استغلوا الاسباب دي
بالظبط كده
في الاساليب.
اه
لكن احنا بندي امثله كده عامه، وهندخل في الامثله التفصيليه في النماذج.
يعني تقصد بالحرب النفسيه برضو ان هم بيجيب لك اسباب حقيقيه داخل مجتمعك عشان يشتغل عليها،
بس ازاي هو بقى بيشغل الاسباب ديت، وهل هي حقيقيه بالفعل، وهل هو جابها كما هي؟ هو ده الكلام بقى. هو ده الكلام.
زي دايما انا لما حد يقول لك انت سمعت الواد مش عارف معتز، سمعت الواد محمد ناصر، اقول له حبيبي هو بيتكلم في تفاصيل انا موافق عليها، الناس جعانه، الناس بتعاني في الاسعار بتاع،
لكن منين حصل الكلام
لا
ده؟
مش لا بس استنى بس. لكن انا بتكلم في استراتيجيه. ايه الاستراتيجيه؟ ان انت بتنقل الواقع، تمام؟ هذا الواقع يؤدي الى شحن الشعب، ويؤدي الى زياده السخط العام، يؤدي في النهاية للاصطدام مع الدولة. إذا ما اصطدم الناس مع الدولة دمرت الدولة. لصالح مين؟ لصالح الآخر.
أكيد مش لصالح أنا.
مش لصالح أنا.
لا مشكلة ولا
يبقى أنا دلوقتي عندي الطماطم بعشرة جنيه، لو حصل الاصطدام هتبقى بتلاتين، ده إذا كانت موجودة. هتلاقي رغيف العيش بشيلن هيوصل لاتنين جنيه وتلاتة جنيه زي ما حصل في سوريا، تمام؟ فالقضية هنا إن هو هؤلاء الذين يتصدون للإعلام المعادي للدولة المصرية يؤدون الى زياده السخط العام، مما يؤدي في النهايه لاسقاط الدوله. طب لو سقطت الدوله بعد اذنك، لو سقطت الدوله هيدخل امراء حرب. استاذ عامر رئيس دوله كذا بيمول جماعه، محمد صابر بيمول جماعه اخرى، ايران تدخل، اسرائيل تدخل. يبقى الافضل ان تظل الدوله مركزيه بهؤلاء الوطنيين من الذين يقودون من الحكومه وهذا الجيش الوطني، ولا ندخل لامراء حرب ولا اصبح امنا لا على نفسي ولا هلاقي لا الطماطم ولا البصل. انت وصل لك الفكره؟
أنا
فهؤلاء الذين يقودون يتصدون الاعلام من تركيا، هؤلاء يدمرون يعملون تدمير البلد للأسوأ.
عندنا بقى دوافع الحرب النفسيه، اما انها تكون دوافع دينيه او سياسيه او عسكريه او اقتصاديه او صراع وجود، واخد بحضرتك، او ديموغرافيه، عايزين نغير نظام السكاني والديموغرافي في المنطقه، واخد بحضرتك، او امنيه. لو جينا نقول بقى نماذج من الحرب النفسية، عايزين نقول نماذج. لما نبدأ من قديم هنلاقي ان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول قال ايه في الاول؟ قال لا يخرجن الاعز منها الاذل. هو استخدم هنا استخدم منطق
حق ربي باطل.
استخدم منطق يعني يثير العاطفة.
أي ما نقول حق وحق وربي باطل.
ويثير النخوة. الأعز. إحنا كنا في عزة. كنا حاكمين نفسنا. إحنا كنا سادة. يجي واحد من بلد تانية ويتحكم فينا ويبقى هو القائد علينا.
سيد المدينة.
هو سيد المدينة. وهو خارج مطرود من بلده. خد بالك من الحتة دي. خارج مطرود من بلده. ليخرجن الأعز منها الأذل. دي نقطة مهمة جدا. الناس تاخد بالها منها، ان هو بيستثير العاطفه او بيستثير شيء الناس تفخر بيه. دي نمره واحد. عندنا مثال تاني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في منيع الزكاه. منيع الزكاه قالوا ايه؟ هم منعوا الزكاه ليه؟
طب مش هو بعد اذنك قبل ما نطلع على منيع الزكاه، مش هو نفسه راس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول لعنه الله عليه الذي اجج الاشاعه حول ام المؤمنين عائشه؟
ايوه، ما احنا
مش دي حرب نفسيه؟
احنا بناخد نماذج.
ما انا بقول لك بناخد نماذج. أيوة، لكن خلينا في النموذج الذي رد عليه القران.
بالظبط كده.
يعني ده نموذج رد الله عليه.
ما هو يخرجنا العز من الاذل، رد عليه القران.
انا فاهم، انا فاهم.
لله العز والرسول والمؤمنين.
نيجي للزكاه، مانع الزكاه.
منعوا الزكاه ليه؟ لما تبص لهم منعوها ليه هتلاقي السبب يعني شبه مقنع. وبقول شبه مقنع لانه مش مقنع.
لا، لما تيجي انما مقنع بالنسبه لهم،
مقنع بالنسبه للعامه. الذين لا يجيدون البحث عن الحقائق. الذين لا يجيدون البحث عن الحقائق. هم منعوا الزكاه ليه؟ لما جاي خطيبهم ابو بكر رضي الله عنه بالزكاه، بعت لهم قالوا والله كنا نؤديها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي علينا. خذ من اموالهم صدقه
تطهرهم
وتزكيهم بها وصلي عليهم
ان صلاتك سكن لهم.
كنا ندفعها ليه يصلي يعني. فمات النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف الحق الذي يربيه باطل يعني.
فمات النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذا الذي يصلي علينا؟ اذا الزكاه ملهاش قيمه. خد بالحضرتك من حاجه مهمه. العامي قد تنطلي عليه هذه الشبهه.
تمام.
ليه؟ لانه جزء من القران اهو، والراجل في نفس الايه بالنص. يبقى الكلام صح؟ لا، الكلام مش صح. ليه؟ لأنك لو بحثت هتلاقي الزكاة
أن الزكاة ركن من أركان الإسلام.
غير كده في الآية نفسها بتاعتهم في الدليل هم استدلوا به، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن علة الصدقة التطهير والتزكية،
تمام.
مش الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم.
بالضبط.
لا الصلاة من
يعني
النبي
تقصد الأصل فيها التطهير والتزكية.
لا الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أمرا زائدا على التطهير والتزكية. إذن هم استخدموا الزائد وتركوا الأصل.
تمام.
شوف بقى الحتة دي.
يعني سابوا أهم عنصرية.
هم تركوا السبب الموجب للزكاة أو العلة الموجبة للزكاة اللي هي التطهير والتزكية. واستخدموا في الشبهة بتاعتهم استخدموا الزائدة عليها. وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. وصلى عليهم إن صلاتك
سلام. عشان كده قيل إن 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 الصدقات هي أوساخ الناس. يعني إيه أوساخ الناس؟ أنت بتدفع عشان ربنا يطهر لك ذنوبك يغفر لك. فالرسول عليه السلام حتى لما الإمام الحسين أخذ تمرة من تمرات الصدقات قال كخ يعني هذه أوساخ الناس ولا يليق بآل محمد أن يأكلوها.
تمام صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
فده نموذج تاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي لما بعد ذلك مثلا في الشيعة. الشيعة تعلقوا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إحنا أتباع محمد لأننا نتبع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم،
لأننا نتشيع لآل بيت،
لأن نتبع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يبغض آل بيت النبي؟ يا أخوانا ما حدش يبغضهم. طب ما أنتوا بتكرهونا ليه؟ زعلانين مننا ليه؟ لما انتم محدش بيبغض بيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما بتمشوش ورانا ليه؟ اقول لك بقى ما بنمشيش وراك ليه؟ لان العله في الاتباع ليست كونك تتبع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لو كانت العله في الاتباع هي اتباع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكان يتبع الانسان ابا لهب
مثلا
وهو من آل البيت. كان يتبع
عم النبي
كان يتبع ابا طالب
مثلا
من آل البيت. إذا العلة ليست علة اتباع آل البيت، وإنما العلة علة اتباع شريعة صاحب أو رأس أهل البيت اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم،
والتي تسري عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته.
فإذا كنت
يعني هنا الإسلام عايز تقول أنت نفسرها شوية نوضحها للمشاهدين. يعني نقول أن الإسلام وشريعة السماء يلتزم بها أول إنسان على ظهر البسيطة محمد وآل محمد.
ربنا قال له يا أيها النبي اتق الله.
انت فهمت القضية؟ يبقى نحن نحب آل البيت ليس لأنهم آل البيت، ولكن نحب آل البيت لأن الفيصل فيها أن سيده محمد صلى الله عليه وسلم أتى بشريعة فالتزم بها وساد الناس بها، ولابد أن يلتزم بها أهل بيته. فإذا ما حادوا عن هذه الشريعة فلا طاعة لهم علينا.
احنا بنحبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبهم.
بالضبط. حال اتباعهم له ولمنهجه ولسنته،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبهم. كده فالعلة ليست علة اتباع آل البيت، وإنما العلة علة اتباع شريعة رأس أهل البيت وهو النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه
كده. طيب نيجي بقى في العصر الحديث، نمزج من العصر الحديث. مثلا عندنا حرب أكتوبر اللي كنا نتكلم عليها الحلقة اللي فاتت. حرب أكتوبر جاء فيها قال لك إيه؟ التهوين من قيمة الحرب. يا عم حرب يا عم،
ده عم في ايه؟ حرب تحريك مش تحرير.
دي كانت تمثيلية يا عم، وانتوا عاملينها وعشان بس اثبات وجود اسرائيل وعشان مش عارف ايه وانتوا الحاجة التانية التهويل في عدد الشهداء. قال لك ده حرب تتكلف 100,000 شهيد. انتوا بتتكلموا ازاي؟ ده مات فيها 100,000. لا تهويل في عدد الشهداء. مسألة التهوين من قيمة النصر تقريبا احنا اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت، وقلنا ان النصر كان نصرا حقيقيا بدليل زي ما حضرتك قلت برضو يومها اجبار اسرائيل او اجبار الكيان الصهيوني
على الجلوس على طاولة المفاوضات
واخضاعها
لتسليم الارض كاملة،
وبعد كده اخضاعها كمان للتحكيم الدولي اللي هو كان فيه مفيد شهاب، كان رئيس
هيئة دكتور مفيد شهاب هو اللي تفاوض على طابة آخر يعني شبر
آخر مرحلة أو آخر شبر من أراضي.
يعني بمعنى أستاذ عامر أنها لو لم تكن حربا حقيقية وأنها كانت مسرحية بيننا وبين الكيان الصهيوني
ما كناش خدنا حاجة
وما كانش قاعد معانا أصلا المفاوضات، لأنه هو عارف أن دي تمثيلية احنا عملناها عام السادات. أنت في إيه؟
ما كانش راح السادات تكلم هناك رحمه الله وكان مش هديان وبيجي مجرمين عاملين كده، ما كانش هو يتكلم وهم منكسين الرؤوس. ما كانش كويس كده. التهويل في عدد الشهداء، احنا يعني يمكن الاحصائيات تقول ان في من الشهداء حوالي 8 او 9000، يعني ما بين 8 و9000 شهيد في المعركه. المعركه كمعركه اكتوبر ولا يكون فيها الا قرابه حوالي 3% او اقل من 3% خسائر بشريه، لا هي مكسب
طبعا. المفروض انك انت بتبقى باني على 50% على الاقل.
اه كده، انا حرب ما خسرتش اكتر من 3%
من عناصرها،
من عناصرها البشريه. يبقى انت تيجي تقول لي ده احنا كان طبعا الناس ما تعرفش، الناس ما تعرفش حتى
ما بتبحثش.
ايوه، ما العام هو شغلته انه يبحث.
لا لا، هو شغال على العام،
هو مش شغل بالظبط،
يدخله والعام قاعد قدام التلفزيون بالظبط شغال.
فهو كونه يديله المعلومه ويسيبه ويمشي، والعم بقى يتحرق دمه من جوه.
تمام.
انا عشان اخد حته ارض يموت لي 100,000. انا عن نفسي لو حتى كان الشهداء 100,000 زي ما هم بيقولوا، في سبيل استرداد هذا القدر العظيم من ارض مصر،
سدس مساحه مصر، سيناء،
بقول لحضرتكم
سدس مساحه مصر،
هذا القدر العظيم من ارض مصر يسترد كاملا، له مكسب.
انت عارف سيناء قد سوريا كلها. لان 146,000 كيلو متر مربع.
أيوة
حجمها.
أيوة.
وسيناء 150,000
تقريبا.
او 200,000
يعني
أكبر، اكبر من سوريا، اكبر من سيناء، اكبر من سوريا كلها. يعني ممكن تطلع قد سوريا والاردن وفلسطين ولبنان.
عندك الحاجه الثالثه برضو، استغلال اليهود لمعاهده كامب ديفيد. قالوا ايه؟ قالوا ده احنا مضينا السادات على شروط وعلى اتفاقيات تخلينا ننتفع بسينا، وتخلينا ننتفع بالبترول، وتخلينا ننتفع مش عارف بايه، ونعمل ايه، ولنا حقوق ايه. طب فين الكلام ده على ارض الواقع؟
ولا اسرائيلي في سينا،
مفيش على ارض الواقع، مفيش. خد بحرك،
وليس هناك شركه اسرائيليه تعمل في مصر، ولا مصر هناك لها شركات في اسرائيل.
اذا هي كلها شائعات
لا تطبيع،
هي كلها شائعات روجها العدو على اذهان العامه، وهيج بها عواطفهم لامرين. الامر الاول تحطيم معنويات العام في مصر، وانه لا يفرح بالنصر الذي حققه،
تقزيمه.
يعني بدل ما هو يفرح ويسعد، لا يتنكد. كويس كده. الامر الثاني انه يثور على قياداته السياسيه.
تمام.
كويس كده. وده اللي حصل في ايامها،
ده شغل الصهاينه ده،
وده اللي حصل في ايامها، في ايام معاهده كامب ديفيد لو تفتكر. ده اللي حصل فعلا في ايامها،
ده حتى المفكرين والساسه وقاموا.
ايوه، ما
اللي هم دلوقتي بيقولوا متشكرين السادات،
اللي هم بيقولوا دلوقتي السادات الله يرحمه، واللي هم قتلوه بعد كده وبيعتذروا له.
يا استاذنا انا سمعتها من 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 بيجن، وموجود الفيديو، ان السادات ضحك عليا، مضاني على شويه ورق واخد ارضه كامله،
وخد ارضه كامله.
أيوة. يعني تخيل. أيوة. السادات مضى. مضى. طب انا ايه يا عم، ده انا حاربت وجنود وخط رليف وتكلفه عسكريه، وفي الاخر السادات ضحك عليه مضاه وخد سينا كلها.
تعرف يا استاذي ان خط برليف كان فيه حوالي 3 مليون متر مكعب من التراب.
يا نهار. وبعدين كان هو عده مراحل، مش مسألة تراب بس.
ما انا بقول، لا ده انا بقول 3 مليون متر مكعب. تخيل انت بقى 3 مليون متر مكعب يتدكوا ازاي، وتبقى الارتفاع قد ايه، والمساحه اللي واخدها قد ايه، ويتهد ازاي.
جم بقى الاخوان قالوا لك ايه، تماشوا مع الروايه الشيعيه الايرانيه، وقالوا لك يا عم ايه، ولا حصل حاجه في اكتوبر،
ويتهد ازاي خط زي ده، 3 مليون متر مكعب من التراب. اللي الواحد عشان يشيل متر متر مكعب، متر متر في متر في متر. طيب عندنا بعد كده، احنا بنقول بقى ان الدعوه الاولى خلاص، الدعوه الاولى كان في فيديو للرئيس الاسبق حسني مبارك، كان في حوار مع صحفي من كان الصهيوني بيتكلم فيه عن حرب اكتوبر.
طب نشوف الفيديو. طيب
لو
طيب.
لو ممكن نشوف.
عندك بقى حكومتك دايما تقول ايه، مصر اللي موقفه الاتفاق. ما انت اللي موقف الاتفاق مش مصر. لا ده في ناس، ما عنديش ناس، الفلسطينيين فاهمين هم بيعملوا ايه على المسار السوري. سياده الرئيس في امل اكتر دلوقتي؟ احنا اشك ان يكون في امل ما لم يحصل تحت. اصل سوريا دلوقتي ما عندهاش ثقه في اسرائيل
خلاص.
ما فيش ثقه.
ده انت عرفته من محادثاتك مع الرئيس اسد؟
اه بس تمام. ومن اول ما جه نتنياهو قال لك والله يمكن يمشي، جاء قال له لا ابدا من الصفر، لا اعترف بما حصل ياما رابين وبيريز، قفل الباب حتى اليوم. واللي بيشوفوه مع الفلسطينيين مش بقى ما عندهمش ثقه. انتوا اوجدتوا جو عدم ثقه وهذا اخطر ما في الموضوع.
نرجع نكمل، بدانا في حرب 73 حرب اكتوبر خلص فيها، ما هو اكبر درس يستفاد من هذه الحرب يا سيف الرئيس؟ حرب يا سيف الرئيس سلاح الجو. وفي اسرائيل ما سمعناش السلاح الجو المصري اللي سيادتك كنت مسؤول عنه في الضربه الاولى عمل ايه؟
الضربه الاولى عمل ايه؟ لا اسال اللي كانوا موجودين عندك القابلية
بيعرفوا.
اه يعرفوا كويس قوي. واسال على الجثث اللي جم ياخدوها من شمال الدلتا من هنا وسهلنا لهم.
طب ما هو اكبر درس المستفاد منه؟
اكبر ايه؟
اكبر درس لازم يستفاد من حرب اكتوبر.
حرب اكتوبر؟ لا يمكن لاي حرب ان تحسم قضيه. التفاوض. احنا خدنا قضيتنا ارضنا بالحرب بهدف ايه؟ الحل السلمي. وتفاوضنا، الحرب ما حلتش قضيه. لو نشرت تناولنا نقعد نتفاوض بقى.
لما كنت سيادتك في سلاح الجو في 73 كان في ذهنك انه بعد اربع سنوات او خمس سنوات بعد الحرب ديت هتحصل معاهده سلام؟
اه طبعا متوقع ان لازم ينحل، والا اذا ما كانش هيبقى في معاهده سلام يبقى المخاخ كلها مش نافعه. لان حكايه حروب حرب في حرب في حرب مش هتجيب نتيجه. هحارب هنتقم، حربك هتنتقم، يبقى مش هننتهي. حرب تعالوا خدنا ارضنا بالحرب والتفاوض ولا حاجه. محاكمة محكمة التحقيق وخدنا ارضنا فما فيش مشكلة. مشكلتنا دلوقتي عاوزين سلام واستقرار في المنطقة وتعاون شعوب المنطقة.
اتفضل. زي ما حضرتك شفت كده في الفيديو ان في انتقاص من قدر المعركة في هناك في ارض الكيان الصهيوني المستعمر. بيقول احنا ما سمعناش عن الضربة الجوية وما سمعناش عن حاجة، ما سمعوش لان هم هناك مش عايزين بيعتموا عملية تعتيم
عشان الحرب النفسية.
وهذا
عشان معنويات الناس،
عشان معنويات الناس ما تهبطش. وهذا التعتيم جروه الى بقية الدول حتى لينا احنا. وحاولوا.
وهنا رئيس مبارك بيقول له ايه؟ بيقول له الضربة الجوية. اسأل اللي عندك.
اسأل اللي عندك. ولا واسأل
الجثث اللي جم خدوها.
الجثث اللي جم خدوها من هنا. الجثث اللي جم خدوها. طب الجثث دي دليل على ايه؟ كده يعني.
حرب حقيقية.
بالظبط.
نعم.
الدعوة الثانية اللي هي دعوة اللي اتكلموا فيها دي مردودة بان اللي هم قالوا ان مسألة معاهدة السلام ضيعت حق فلسطين وضيعت ارض فلسطين وما عادش. لا نقول لهم لا.
طب خلينا على العلاقة الإيرانية الصهيونية الحالية. اصل انا معايا ثلاث دقائق للختام عشان انجز.
لا والله. لا صعب قوي. لو جينا على العلاقة الإيرانية الصهيونية فاحنا نقدر نعملها دلوقتي بدل ما كانت مثلث العلاقة الإيرانية الصهيونية الأمريكية، لا هنقدر نقول دلوقتي العلاقة الإيرانية الصهيونية الأمريكية الخوارجية. وده يأكد لنا كلمة كانت بتتقال لنا زمان والناس ما كانتش واخدة بالها منها وهي كلمة إيه؟ عدوك عدو دينك. عدوك
عدو دينك.
عدو دينك. الخوارج، الشيعة، المعتزلة، الصهيونية الصليبية، البوذية، ايا كانت ملتهم
طالما اعداء للدين يبقى هم اعداء لك،
ايا كانت نحلتهم طالما انهم يعادون مذهبك الديني فاعلم انهم اعدائك الحقيقيين.
خلينا في اصل الموضوع. هو في يعني حرب نفسية اكتر من ان الخونة من الشيعة والإيرانية الخانعين الخاضعين المطبعين مع الكيان الصهيوني هم الذين صدروا للشعوب العربية والإسلامية أنهم ممانعين ومقاومين، والذين الدول التي هي ترفض التطبيع زي مصر زي السعودية زي يعني الجزائر زي التي ترفض التطبيع تماما، ولا تجد لا شركة في الجزائر إسرائيلية صهيونية ولا شركة جزائرية في الكيان الصهيوني، يعتبروا هم الخونة والعملاء والمطبعين. شفت انت عكست الآية ازاي؟
انا هقول لحضرتك كمان من الحرب النفسية، من الحرب النفسية إعلان الخفي. بمعنى الناس كانت تظن ان عمان مثلا بعيدة جدا عن الصراع العربي
الإسرائيلي
مثلا، ما لهاش حدود مع الكيان الصهيوني، وما لهاش مصالح عندهم، ما لهاش اي حاجة عندهم، ولكن المصلحة الوحيدة المشتركة هو حرب أهل السنة. فكانت العلاقات خفية. لما راح نتنياهو لعمان أظهر للناس ما كان خفيا، وهذا الظهور في حد ذاته تحطيم للمعنويات.
ده عشان باب المندب والخواطئ والمواني وغير ذلك،
تحطيم للمعنويات. عايز يقول لهم انتوا بتعادونا ليه؟ احنا مش ده هو ده ادي الناس بتوعكم اللي هم ابعد منكم عننا، احنا متعاملين معاهم ونتعاون معاهم وتعاونوا معانا، يبقى انتوا ليه؟
يعني هل في حرب نفسية اكتر من هذا؟ ان ايران وشيعتها من الخونة والعملاء الذين يدمرون الامة لصالح اسرائيل يصبحون مقاومين وممانعين ضد اسرائيل. عند بشار الاسد والمقبور حافظ اسد الذي باع الجولان والقنيطرة وباع هذه الارض مقابل مادي، يصبح مقاوم وممانع. يعني حتى الرئيس المبارك بيقول لك الاسد ومش يعني انت فاهم انت
مفيش
مسرحيه، يعني حتى زعماء شاركوا في المسرحيه، وتيجي لينا احنا القاده. يعني يا اخواننا ما عايزين نفهم بقى الحروب النفسيه والقصص عموما. عايزين نلخص ما قلت.
طب نلخص ما قلت بقى يا سيدي، واحنا كده طبعا ما قلناش حاجه يعني بالنسبه لمساله الحرب النفسيه، لان فيها حاجات كتيره جدا.
نبقى نعمل حواليها حلقه،
لكن انا عايز اقول برضو لان ما حدش ضامن عمره، لعل لا نلتقي مره تانية، اقول توصيات للعامه وللخاصه.
اتفضل. كل سنه سريعا بس لان انا سريعاً. خلصت الحلقه.
التوصيات العامه اقول لهم يا اخوانا، اجعل لنفسك مصدرا خاصا للمعلومات. لا تتبع كل القنوات، لا تطالع كل القنوات الفضائيه الموجوده، لكن اجعل لنفسك مصدر انت تثق فيه،
تصحح معلوماتك على ضوء
انه مصدر صادق.
نعم.
بس كده دي نمره واحد. القسم الثاني من المعلومات، ان من التوصيات للخاصه بقى اللي هم المطولين الاجهزه. اولا الواقع الاعلامي يحتاج الى دعم اكاديمي. لان الواقع الاعلامي فاسد بكل المعايير. فاسد بكل المعايير. يحتاج الى دعم اكاديمي. هذا الدعم يطور الوظائف الاعلاميه لتتلائم مع التغير التقني والمعلومات الحاصل نتيجة التحولات الحاصلة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والتقنية. ثانيا ينبغي على الإعلام الحقيقي أن يتوجه إلى العامة والخاصة على السواء. ولن يحظى الإعلام بهذا الانتشار الواسع حتى تزيل الحكومات ما يعرقل انتشار الإعلام كالجهل والفقر. لابد. فتسعى الحكومات إلى نشر التعليم والوعي والثقافة بين أفراد المجتمع. وكذلك تسعى إلى رفع دخل الأفراد، حيث إن الفقر والجهل يمثلان أكبر العوائق أمام انتشار الإعلام. ثالثا مزيد العناية بوسائل الاتصال الحديثة في سبيل خدمة الإعلام خدمة صحيحة، وذلك لا يكون إلا إذا تحقق توسيع فرص الاطلاع الجماهيري على الإعلام المقروء كالصحف والمجلات والمسموع كالإذاعات والمرئي كالتلفزيون. ولن يكون ذلك حتى يمتلك الصحفيون مهارة عالية في استخدام مصادر المعلومات الإلكترونية واستيعاب خصائص الاتصال التفاعلي والاستفادة منها. رابعا تفعيل قانون العقوبات الخاص بالإعلاميين، ينبغي ألا يتعارض مع القانون المتعلق بحرية الإعلام وحقوق الإعلاميين طالما كانوا متمسكين بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية. دي كانت التوصيات اللي حبيت أن أختم بيها.
طيب يعني ولعل أفضل لنا اللقاء يعني نقول أفضل مثال على الحرب النفسية وتزييف الواقع القائم، يعني واستغلال واقع مغاير، ما حدث مثلا في مع الرئيس مبارك. يعني 18 يوم مش وما يحدث الان مع الاسد المقاوم الممانع. يعني يعني زمان كان يقول لك مبارك عميل، مبارك بتاع الصهاينه، مبارك هو اللي عمل، مشوه 18 يوم. طب لو هو عميل وبتاع ما هيمشوه ليه؟ لكن يجي للاسد 7 سنين دخلنا على السنه الثامنه، قتل 1.5 مليون ودمر 5 مليون منزل، وكل شياطين الانس من الصهاينه والصليبيه والملاحده والزنادقه والشيعه وايران يقاتلون لابقاء هذا الخائن العميل. يبقى مين هنا العميل ومين الممانع المقاوم؟ السؤال لكم يا مشاهدينا في اخر الحلقه. اشكر ضيفي الكريم استاذ عامر ياسين الباحث في الفكر السياسي. شكرا جزيلا
لك وشكرا للساده المشاهدين.
شكرا. تاتي الحلقه في نهايه لكم مني التحيه. السلام عليكم ورحمه وبركاته.